نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أستاذ المتابعين.
نعم.
أخونا هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالب علم تخرجت من الجامعة الإسلامية بالمدينة ومقيم في أمريكا، لو تتكرمون بكتابة أسماء الكتب ومؤلفيها في قائمة يكون أحسن وأسرع لأن يستفيد مثلي لقلة الوقت عندي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، ما بعد. طبعا أنا ما أدري كيف يبغى نكتب في قائمة، يعني كيف تحاول توصله يعني بالطريقة، إلا أنه أخواننا في لما ترفع الحلقة على اليوتيوب يكون في فهرس تحتها مكتوب في قائمة فيها أسماء المؤلفات المعروضة وأسماء مؤلفيها واسم الدار حتكون موجودة أيضا، بحيث لو دخل أحد بحث في جوجل مثلا يمكن يخرج لهم من المواد الموجودة مادة مرئية تتعلق بالكتاب الفلاني، يخرج لهم المقطع الموجود في الحلقة أو الحلقة تخرج له. هذا موجود وفي عدد كبير من الحمد لله الحلقات كبيرة جدا، تجد الفهرس تحتها كامل المؤلفات والمؤلفين. أيضا أخونا الأستاذ محمد بن حريب وفقه الله بعد كل حلقة تقريبا بيخرج جدول في تويتر وأظن على الفيس، وله وفي قناة خاصة في التليجرام خاصة بالبرنامج، برنامج خزانة، بيخرج فيها جدول كامل فيها ما عرض في الحلقة بأسماء المؤلفين، أسماء الكتب والمؤلفين وأحيانا المحققين والدار الناشرة، كلها تخرج بهذه الطبيعة، يخرج في جداول. وثم بعد كل فترة أظن في بودكاست أو شيء من ذلك يجمع فيه مجموع يعني 200 حلقة أو أكثر، يعني يضاف إليها، يحدث كل فترة يحدث، بحيث أنه أي أحد يريد الكتاب، الحمد لله أكثر من 3200 كتاب عرضنا تقريبا، يطلع معاه عنوان الكتاب. أنا أخبرني حتى بعض الأفاضل من المشايخ والدكاترة ممن يبحثون في بعض العناوين ويريد يقف على ما طبع في هذا العنوان من الأبحاث، قال لي تخرج، قالوا حتى قال بعضهم ما كنت أتوقع أنه في شيء مطبوع يعني غير اللي أحصيته، وإذا بي في الحلقة تعرض كتاب لأول مرة أسمع به، فهو تواصل عشان يريد من فين يحصل يعني. فجزاهم الله خير، وما بيرفعون أسماء الكتب المعروضة موجودة بحيث أنه لو بحث أحد يجدها إن شاء الله وتخرج معه كنتائج بحث. أنا هذا اللي ظننت أنه يريدها، وإذا كان له فكرة أخرى أخونا جزاه الله خير إيش الفكرة اللي يريدها ليشرحها بالتفصيل، ونحن نرحب بكل الأفكار المثرية للبرنامج. نحن مرارا نتكلم هذا، بعضها يعني ما تتوافق مع الهدف الأصلي في البرنامج، لكن نرحب بها أيضا، ربما يبتكر منها برنامج آخر ينتج منها، وبعضها هي تصب في فكرة البرنامج لكن ربما كانت صعبة شوية يعني يبالها شو مرحلة متقدمة أو شيء من ذلك يعني. وعلى العموم أي انتقاد وارسلوا للقناة اللي أخوة نقول لهم أي ملاحظات أرسلوها لإيميل القناة ولا الواتس حق القناة، هم ترى يتقبلوها بصدر رحب يعني، مع أنه هذه فكرة مش انتقاد يعني، جزاه الله خير ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله كتاب من الكتب الأثيرة المعروفة في علوم مصطلح الحديث، وهو من أوائل المصنفات في الباب، وكان العلماء يرجعون له ويجعلون من الأصل المنطلق ينطلقون منه، وهو للعلامة الكبير القاضي محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي المتوفى عام 360 للهجرة رحمه الله. العلامة الرامة هرمزي في هذا الكتاب حاول أن يجمع فيه ما يهم طالب علم الحديث لكن في قضايا المصطلح، وكعادتهم يبدأون بفضل طلب الحديث وطالب العلم وآدابه وأهمية الإخلاص وشيخه والرحلة والطلب وشيء مما ذلك، لكن كان الهدف الأصل فيه بيان الفارق بين مجرد الراوي والواعي. الراوي اللي فقط هو حافظ فيكتفي بمجرد الإسناد والرواية. وأما الواعي والواعي الفقيه فإنه يضم مع الرواية الدراية، ولهذا سمى كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. شوف الراوي والواعي متى يكون حاله مجرد رواية، ومتى يترقى إلى حال الوعي والمعرفة، بالمعرفة بمضامين الحديث ومعانيها ومفرداتها وما يترتب وما يستنبط منها من أحكام. فهذا فرق كبير، وهذا ميزة الأميان، ولهذا ذكر الطبقات وذكر ما يتخرج على ذلك من الطبقات. الكتاب يعتبر من أوائل ما صدر من أوائل ما صنف في علم مصطلح الحديث، ومن جاء بعده يعولون عليه، حتى استقر الأمر عند ابن الصلاح رحمه الله وفي كتابه المشهور المقدمة المعروفة العظيمة، فإنه بعضها حطت الرحال من بار وانطلقوا المقصود. لكن هذا من اللبنات الأولى وهي مهمة جدا. والكتاب كتاب إسناد وفيه آثار وأسانيد، وكتاب كتب الإسناد يحتاج إليها. طبعا طبع من قبل كذا طبعة، هذه الطبعة قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني وفقه الله، قام وحققها على 4 نسخ خطية. قال إن النسخة التي خرجت من قبل نسخة لا تستحق الإشادة بها، أو بمعنى آسف فيها أخطاء وملاحظات، لأنها فيها خلل في القراءة، فيها سقط، فيها أشياء. فهو اجتمعت عنده 4 نسخ خطية، كانت منها النسخة الظاهرية الأولى أنفس النسخ الخطية فيها، وعليها من السماعات والإجازات والطباق ما يجعلها مشهورة متداولة بين أهل العلم، جعلها أصلا وبنى ونقابل عليها بقية النسخ الأربعة، وأخرج هذا الكتاب وخدم الخدمة العلمية الرائقة. فبدأ بقدم بمقدمة فيها، طبعا الترجمة فيها وما أغرق، لكن الترجمة ترى مهمزة موجودة، وفيها تفاصيل الكتاب يعني موضوعات كتاب، وفيها وهو من محاسن الكتاب الحقيقة المحقق جزاه الله خير يعتني بها، أنه ما ترك السماعات والإجازات والطباق الموجودة على النسخة الخطية، فكان يذكر، شوف هذا مثال، يذكر ما يوجد على النسخة الخطية. شوف كل النسخة الخطية يترجم للرواة المذكورين، هذا صورة للسماعات المثبتة على نسخة كبرى اللي مثلا، فهو طبعا هو ترجم لها هنا، هذا ترجم لهم الآن، هم ساقهم كلهم وترجم لهم في هذا من هنا بداية إلين، ثم بعد يصور لك، شوف هذا تصوير لبدايات النسخة الخطية أو نهاياتها التي فيها الإجازات والسماعات، شوفها هذه كلها لنسخة واحدة فقط، ثم يبدأ النسخة الرابعة فيذكر السماعات التي عليها ويترجم لمن لم يترجم له مما سبق من قبل، وحين بعد ذلك يأتي بالصورها، هذه هي صور الإجازات والطباق، وهذه حقيقة ملحظ نفيس. ولهذا مقدمة الأسانيد والإجازات تدلك أحيانا على قيمة النسخة أو على عناية العلماء بهذا الكتاب وشيء من ذلك، أو كيف تنقل وترحل هذه النسخة، فين راحت؟ ربما رحلت من دمشق إلى 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 فلسطين إلى مصر ورجعت، وها ممكن كيف تعرف التواريخ المقيدة، لأنه ناسخ النسخة مثلا ما كتب تاريخ نسخها، لكن أقدم سماع عليها كان سنة كذا. طب هذا مما يقرب لك تاريخ نسخة، متى نسخت، يقرب لك، وإن كنت لا تجزي منه، لكن قطعا إما نسخت في تلك السنة أو قبلها، هذا هو يعني هذا اللي هو المتأكد يعني منهم. فالمقصود أن محافظته على ما يوجد في النسخة الخطية من سماعات وطباق وجزات شيء يشكر عليه، وهو من إثراء المادة العلمية المتعلقة بذات الكتاب. هذا ما خرجنا عن الكتاب إلى الآن، لأنه يدل على همة تداول هذه النسخة عند العلماء وأنها قيمة ونفيسة. كتاب اعتنى به صاحبه المحقق وفقه الله على 4 نسخ خطية، ثم شكل الكتاب بالكامل ورقمه وفقره وخرج الأحاديث والآثار ولم يترك شيئا، وهو من أهل الفن، هو من أهل الحديث المعتني بالآثار، وكتب الآثار والأسانيد يحتاج واحد معتني مثل الشيخ أبي همام البيضاني وفقه الله، وخرج الحديث وترجم لبعض من يستحق ترجمه وحكم على بعضها وعلق بتعليقات مفيدة فيها بعض التتميم والإفادة ومما يجود الكتاب، أو بعض التعقبات التي يرى أنها مهمة في هذا الباب لبعض العلماء ممن جاء بعده، وصنع فهارس تفصيلية في آخر الكتاب، كان منها فهرس بشيوخ الرام هرمزي في كتابي وهذا مهم، وفهرس بالرواة المترجم لهم أيضا وهذا أيضا مهم. وفقه الله، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار الناشر المتميز، طبعا إخواننا في الناشر المتميز شوف هذا إخراجهم يشكرون عليه، الآثار والحديث كلها مرقمة كما ترى وكلها مشكولة، وهذا تعليق أخونا الشيخ أبو همام البيضاني وفقه الله، شو هذا العنوان، باب القول في الإجازة والمناولة، هذا الكتاب كاملة بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر، وهو كتاب أيضا من أوائل كتب الاصطلاح الأندلسية المغربية، وهو للقاضي عياض، القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى عام 544 الهجرة، وهو عالم مشهور طبقت كتبه الآفاق، كتبه مشهورة. كتاب هذا الإلمع قيدها أصلا قال لم أجد، كأنما يقول ما وجدت في ناحيتي، هو يعني في المغرب، من صنف مستقلا في المصطلح، فأراد أن يجمع علوم المصطلح في هذا الكتاب الذي سمي الإلمع في ضبط الرواية وتقييد السماع. طبعا هذا ليس تسمية مؤلف، إنما تسمية ولده القاضي محمد هو سماه، وهو المحقق وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني، اختار تسمية ابنه لأن أقرب التسميات، وغيره ترى نقل عنه هذا الإلمع نقلها، لكن الأصل هو تسمية المؤلف، لكن ولده ينقل لأنه ترجم لأبي ترجم مفردة وذكر له هذا الكتاب بهذا الاسم. طبعا القاضي عياض في هذا الكتاب أراد بالذات أن يتكلم عن أصول الرواية، وكان هذا الغرض منها، وكيف يقيد السماع ويضبط، ترى هذا القسم الكتاب. بدأ بالمقدمات المعروفة في علم الحديث وشرفه وأهله وهكذا، لكن ثم جاء إلى أصول الرواية، بدأ يعدد الضرب الأول الضرب الثاني، مثلا السماع والقراءة الكتابة المناولة الإجازة هكذا بالطريقة، ويتكلم عنها ويذكر ما فيها، ثم ذكر كيف تضبط النسخ وكيف يقيد التقييدات وكيف تصحح وهكذا بهذه الطريقة. الكتاب طبع مرارا، كان له طبعة قديمة طبعت ثم طبع مرة أخرى، وكان الطبعة التي خرجت على عدد نسخ خطية، لكن أيضا فيها ما فيها. لكن هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي همام محمد معي الصومعي البيضاني حققها على 4 نسخ خطية، كانت النسخة الظاهرية أيضا هي أنفس نسخة عنده مما يمتلكها في هذا الكتاب، وحقق كتاب عليه وعلق وقدم بما كان سبق في الكتاب الآخر كل التفاصيل العلمية، أعماله في تحقيقاته لكتبه على نسج واحد طريقة واحدة، لأنها كل مما تعتني بقضايا الأثر والحديث والإسناد، وهذه طريقة المسلوكة واحد جيد، يعني يجعل طريقة واحدة في كتب الحديث والأثر، يخرج الأحاديث والأثار، يتكلم على الأسانيد، يعلق ما يحتاج إلى تعليق، يبين شيء من الغريب، يشكل الأشياء المشكلة ويبينها ويذكر، هذا من محاسن الكتاب. أيضا قلنا هذا مرارا من محاسن وفقه الله أنه طبعا هذه عبارة، هذا الجدول ترى عبارة عن بعض الفوارق بين نسختي ونسخة من سبقها من مخرج الكتاب، لكنه السماعات، شوفها السماعات الموجودة على النسخ الخطية فإنه يذكرها ويترجم لأصحابها ثم يصورها كما هي ليقف عليها من يقف، وليعرف بنفاسة النسخة وترحلها ومن تنقلها من أهل العلم، وأحيانا مقدماته تقريبا دائما قرب 100 صفحة 100 صفحة، لكنها الحقيقة نفيسة جدا ويشكر عليها وفقه الله. والكتاب مشكول بالكامل كما ترى، والكتاب كتاب إسناد ومن كتب الأوائل التي عول عليها علماء الحديث رحمة الله عليهم جميعا، الكتاب من إصدارات دار الناشر المتميز. هذا سلمك الله كتاب سبق أن أخرج. طبعا النسخ أول شيء ليس له إلا نسخة خطية وحيدة كانت في أوقاف حلب ثم انتقلت إلى مكتبة الأسد بدمشق، وهذه النسخة الخطية الوحيدة هي التي حقق عليها خايت بها التحقيق الأول، لكن التحقيق الأول الذي خرج كان فيه من التصرف والعبث شيء كثير، يعني هو إلى العبث أقرب منه إلى التحقيق، فيه تصرفات لا ينبغي من حذف كلمات واستبدالها وقراءة خاطئة وأشياء، وهذا من الغلط الكبير، لأنه أحيانا ليس ضرورة أن تثبت عند التحقيق ما يسوغ لك أن تثبته أو ما أنت تستجوده أنت، لا أترك العبارة حتى لو ما سجدتها كما هي وعلق في الهامش كما تريد، التعليق هذا هو مساحتك، أما أصل الكتاب ليس مساحة لك، أصل الكتاب يجب إثباته على ما ترك المؤلف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني وفقه الله قال لما رأى البون الشاسع بين النسخة الخطية مع أنها وحيدة وبين النسخة التي خرجت قديما، رأى ضرورة لإعادة الكتاب مرة ثانية تحقيقه وقراءته وإبقاء ما أبقى عليه المؤلف كما هو وخدمة الكتاب، وحق لمثل هذا الكتاب الذي يعرف أن صاحبه تصرف فيه أن يعاد تحقيقه، هذا مع السقط ومع عدم صحة القراءة التصحيفات وشيء من ذلك. الكتاب كتاب جليل ومن أوائل ما صنف في مناقب الشافعي وآدابه وسيرته، وهو بعنوان آداب الشافعي ومناقبه للحافظ الكبير الإمام أبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي المتوفى عام 327 الهجرة رحمة الله عليه. طبعا هو هذا ابن أبي حاتم العالم المشهور المحدث صاحب العلل وغيره رحمة الله عليه، ففي كتابي هذا وهو كتابه أيضا بالإسناد كل فقرات يروي بالإسناد أراد أن يجمع عن الشافعي فقرات حياته، طبعا الشافعي وإفراد ترجمته بمصنفات قد طرقها الأئمة من قديم، بعضهم أوصل بعض ما أفرد عن الشافعي إلى أكثر من 80 كتابا مفردا، بعضهم مطبوع وأكثر مخطوط وبعضهم مفقود. طبعا اللي هم منها الأوائل، للأوائل الأواخر يعولون على الأوائل، والأوائل بالإسناد وهذا تهمنا جدا. طب هذا كتاب وإسناد وفيه من الفوائد عن الشافعي ما يوجد في غيره، وقد روى عنه القسم الأول كان عن الحياة الشخصية تقريبا عن الشافعي، من ولده، وطبعا كثير منها وكان ابن أبي حاتم يروي أحيانا عن تلاميذ الشافعي عنه، وأحيانا عن تلاميذ تلاميذ الشافعي عنه، يعني قليل ما يكون ثلاثي يعني بينه وبين الشافعي ثلاثة، وهذا يعتبر عالي في الإسناد وصحة المعلومة وقربها. إلا أن حتى مع هذه هناك روايات تحتاج إلى نوع من التوجيه، يعني قال ولدت في اليمن ورواية قال لا ولدت في عسقلان، تحتاج إلى توجيه. وأخون الحبيب المحقق أبي أمام البيضاني في تعليقاته في الهوامش إن أجاد وأفاد في جمعة متعارض وتوجيه الأحاديث تحتاج إلى توجيه أو شرح المشكل أو بيان ما يحتاج إلى بيان. طبعا الكتاب نسخته الخطية الفريدة وحيدة كما قلت لك من قبل، وعلق عليه أبو نبي حاتم الرازي ذكر ترجمة الشخصية الشافعي، حياته سيرته تربيته رحلاته شيوخه كذا، ثم بعد ذلك وهذا مهم نقل عنه أشياء من العلوم، اختيارات فقهية، موقفه من أهل البدع والكلام، قضايا عقدية، شيء من جرح والتعديل، وشيء من ذكر العلال، وهو أيضا روى عنه هنا روى عنه حتى أشياء في الطب، والشافعي كان له مقولات في هذا، كان آخر ما نقل عنه أشياء في الطب، وله في الفراسة وأشياء ونقلها عن الشافعي أيضا، فعرف بالفراسة رحمة الله عليه، وهكذا فإنه كان يتكلم في مجموعة من العلوم رحمة الله، كان إمام رأسا في جيله وفي عصره رحمة الله عليه. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني، ومن إصدارات الناشر المتميز. لاحظ معي، لاحظ الكتاب بالكامل، الآثار مرقومة وهي مشكولة، وهو يخرج الآثار، شوف يخرجها ويذكر ما فيها من حكم ويتكلم على سانيد ويوجه ما يحتاج إلى توجيه، ما يحتاج إلى توجيه. طبعا حاول ابن أبي حاتم أن يستوعب أشياء كثيرة عن الكتاب. شوف هذا من مزايا أخينا أبي همام البيضاني أنه يذكر الإجازات والسماعات التي على النسخة، فيترجمهم لك ويذكرهم لك، لأن هذه النسخة يقول لك من رواية ابن مردك عن كذا عن كذا، ويترجمهم لك ويأتي بصورة، لا هذه صورتها، شو هذه صورتها، ويحط لك صورة النسخة الخطية لمن أراد الوقوف على السماع بخط من كتبه من الأئمة، ثم آخرها يخدمها بالهوامش أو آسف يخدمها بالفهارس العلمية التفصيلية وفقه الله. هذا سلمك الله مجلد لطيف جمع فيه صاحبه ثلاث رسائل علمية، الأولى كانت بعنوان شروط الأئمة الستة للإمام الحافظ الكبير أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى عام 507 للهجرة رحمة الله عليه. ابن طاهر المقدسي رحمه الله سئل أحدهم، سأله قال له ما شروط الأئمة الستة، الأئمة الستة أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم أصحاب الكتب الستة ما شروطهم، فهو أجاب قال إنه هؤلاء ما وضعوا شروطا في أوائل كتبهم إلا ما كان من الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهو ذكر شيئا، وأبو داود في رسالة لأهل مكة وذكر شيئا، لكن ما أحد ذكر في المقدمة ما هو شرطه في كتابه. طيب كيف عرف؟ هو أجاب رحمه الله بأنه عرف بسبر طريقتهم واستقرائها، فأخرجوا هذه الطرق فذكر جوابه فيها، فأجاب أنه ما هو طريقة البخاري ومسلم المتفق عليه وماذا فعل أبو داود والنسائي والترمذي وهكذا بهذه الطريقة، وأجابه وفيها فوائد وأشياء تستملح. ثم بعد ذلك، وهذا حققها نسخة خطية فريدة، ثم بعد ذلك رسالة أخرى بعنوان شروط الأئمة الخمسة، وهذا للإمام الحافظ أبي بكر محمد ابن موسى الحازمي المتوفى عام 584 للهجرة رحمة الله عليه، صاحب كتاب الناسخ والمنسوخ غير من الكتب الخمسة، بحذف طبعا ابن ماجة، إذا حذفت بيصيروا خمسة، هو تكلم عنهم نفس الكلام، تكلم عن شروط الأئمة، عن شروط في كتابهم، وذكر أشياء وفوائد لا توجد في جواب ابن طاهر السابق، وهذه حققها عن نسختين خطيتين. الثالث رسالة لطيفة جدا، يمكن ورقة نص تقريبا في المخطوط، بعنوان عارية الكتب للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد اليزدي من يزد المتوفى عام 429 للهجرة رحمه الله، وفيها مسألة إعارة الكتب، هل تعار أو لا تعار، ذكر هذا هو المنقول عن سلف هذا وهذا، منهم من يحب الإعارة ويستحبها ومنهم من لا يستحبها، يعني منقول هذا وهذا، سفيان رضي الله عنه ما يستحب الإعارة عشان أطالع فيها يا ولدي. هذا طيب، فهذه ثلاث رسائل علمية، بعض الأول والثاني سبق أن خرج، لكنه وقف على خلل كبير في المطبوع فأراد أن يخرجها بتحقيق العلم مخدوم كخدمته في بقية الكتب وفقه الله. أما الأول الثالث الأخير فهو لأول مرة يخرج. والثلاثة من تحقيق ودراسة وخدمة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني وفقه الله من إصدارات الناشر المتميز، وهو بالجميع خدمها بالفهارس العلمية الكاشفة. لاحظ أحد هذا الجزء فيه عارية الكتب، جزء لطيف عبارة عن ورقة ونصف تقريبا، أخرجها لطيفة جدا وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب معروف سيار، وهو كتاب سبق أن أخرج في عدد من الإخراجات وظهر عدد من الإخراجات، وفي المقدمة الحقيقة يقول طبع طبعة واحدة، لا طبع أكثر من طبعة، لكن أخونا الحبيب قال إن، وهذا فعلا هو كتاب إسناد، وصاحبه هو العلامة الكبير الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي رحمة الله عليه، متوفى عام 463 للهجرة. أراد أن يذكر في هذا الكتاب من رحل لحديث واحد فقط، ليس الكلام على عموم الرحلة للمحدثين، لا الكلام، وإن كان صراحة الحقيقة شوف العنوان مهم، العنوان الكتاب كتاب الرحلة في طلب الحديث، هو كأنما من رحل لطلب الحديث، ليس هذا الأمر، الأمر أنه أراد أن يجمع في هذا الجزء اللطيف من رحلوا لأجل حديث واحد. هو ذكر في المقدمة الرحلة وفضلها وأشياء، لكن بعد ذلك من رحل من الصحابة لطلب حديث وساقهم بالأسانيد، ثم عقد بابا لمن رحل من التابعين فمن بعدهم لطلب حديث، وهكذا. فهو فقط معقود لمن رحل لأجل حديث واحد، مثل رحلة جابر لعبد الله بن أنس وغيرها ذكرها، وليس العموم الحديث. الكتاب للخطيب البغدادي رحمه الله، وهو كتاب إسناد، الكتاب من إصدارات الناشر المتميز، وهو وفقه الله قد حققه على نسختين حق خطيتين، وذكر في المقدمة فوائد الرحلة وعند الأهل الحديث وهذه السماعات الموجودة، وهذا الحقيقة مما يشكر عليه. والكتاب كتاب إسناد مما يحتاج إلى هذا، حقها نسختين خطيتين، ثم يصور لك كل المقدمات اللي فيها السماعات والإجازات حتى يقف عليها على الأصل من أراد الوقوف عليها، وبها تستبين أحيانا خطوط الأئمة وفقه الله. الكتاب مخدوم مشكول مرقوم مع التعليق وما يحتاج إليه من تخريج وإفادات وفقه الله.
تحقيق من شيخنا؟
تحقيق هو أخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي همام محمد بن علي الصومعي البيضاني وإصدارات الناشر المتميز.
نستأذنكم شيخنا فاصل،
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، ومثله كذلك كمثل النخلة، يكثر نفعها ويستمر خيرها. فنفع الناس من أبرز صفات المؤمن، لذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة لكثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها، فهي منافع كلها، كما أن المؤمن خير كله. والإحسان إلى خلق الله من أعظم الأسباب الجالبة للخير، فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. ومن ذلك دعوتهم إلى الله تعالى وإخراجهم من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور التوحيد والطاعة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومنه قضاء حوائجهم والتفريج عنهم، وفي الحديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن نفعهم تعليمهم العلم النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومنه التصدق عليهم من الكسب الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، أكل الطيبة ووضع الطيبة ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. ومنه إزالة الأذى عن طريقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ومنه الإصلاح بين الناس والشفاعة لأصحاب الحاجات، وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. والتعاون معهم على البر والتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. ومنه أن تعلم إنسانا حرفة يتكسب بها، وأن تعين عاجزا عن الكسب بصدقة أو نحوها. فأحسن العبادة يحبك الله، وأحسن إلى الناس تربح مودتهم وتفز بمحبة الله لك. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نواصل ما بدأنا عن عرض الكتب.
نواصل. هذا سلمك الله كتاب أيضا للعلامة الرعيني الحطاب، أحد الفقهاء المالكية الكبار، له متممة على الآج الرمية. الآج الرمية متن معروف ومشهور اعتنى به العلماء، وهو أتى بمتممات، أضاف بعض العناصر والموضوعات في بعض ما طرقه ابن أجرون في مقدمته، وأضاف أيضا موضوعات جديدة، فسمى الكتاب متممة الأجرومية في علم العربية، من تأليف العلامة شمس الدين محمد ابن محمد ابن عبد الرحمن الرعيني المالكي الشهير بالحطاب رحمه الله، متوفى عام 954 للهجرة. هذه النسخة، الكتاب مطبوع من قبل، لكن هذه الطبعة بالذات حققها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أنس مالك ابن سالم ابن مطر المهدري وفقه الله، وهو من أساتذة النحو، لهم ممارسة في الفن. قابل على ثلاث نسخ خطية ومطبوعتين قديمتين للكتاب، يرى أنها جيدة وفيها إضافات، وأخرج الكتاب وحققه على ذلك، وهو أيضا أضاف إضافات جميلة ما يمر بمثال إلا ويعربه ويتكلم عليه ويشرح كلام المؤلف ويستدرك ويعقب ويضيف إضافات مفيدة. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من إصدارات دار الناشر المتميز. لاحظ ولدي، هذا شوف الكتاب في الأصل مشكول بكامله، هذا كله مشكول، ثم بعد ذلك هو لاحظ تعليقاته، فلا يمر على شاهد إلا ويعربه إن كانت آية أو حديث، على طريقة محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب له هو أيضا لكنه شرح، يقول إني أردت أن أقرب الأصل الأجرمية للمبتدئين، أردت أن أقربها، فشرحها شرحا مبسطا مسهل العبارة، لكنه أراد أن يرتقي بها إلى المتوسطين، فأضاف إضافات وفوائد جعلها في الهامش. فالأصل أن المبتدئ يقرأ ما في الشرح الأصل الذي سماه الكتاب الممتع في شرح الأجرمية، ومن أراد الإضافة والفوائد ويرتقي فليقرأ ما في الهامش من إضافات وفوائد. طبعا الممتع الذي هو شرحه في شرح الأجرمية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أنس مالك بن سالم ابن مطر المهدري وفقه الله، ومن إصدارات الناشر المتميز، وهو قد جاش الكتاب مليء بالجداول، كلما انتهى من فصل جعل له خلاصات وجعل له تمرين، شوف لاحظ تمرين، ويقربه عن طريق الخرائط الذهنية، كل المباحث مطروقة بهذه الطريقة، ويشرح لك عبارة عبارة ولا يخرج عن مرادات المؤلف، ويشرح عباراته مع التمثيل. والجميل أن أمثلته كلها تقريبا من القرآن ومن السنة، وقل أن يخرج إلى شيء آخر. هذا أفضل من افتراض المثال خرج زيد كذا، أفضل من هذا، يأتي بالآيات ويبين لك في الهوامش. لاحظ هذا الهوامش، شوف فوائد تنبيهات، إن شاء الله يظهر عند الإخوة فوائد تنبيهات، هذا لمن أراد الاستزادة، إن كان هناك تنبيهات مهمة، شيء تعليقات استدراكات أشياء مهمة، فإنه يذكرها هنا من باب الاستفادة والزيادة، وإلا الأصل فهو للمبتدئين حتى لا يشوش على شوف التمرين. هذا التمرين بعد ما انتهى من الباب، وهو العادة أنه يعرب كل ما مر من الأمثلة، يعربها حتى يكون الطالب على علم بها وفقه الله. والكتاب كما قلت لك، شوف جزاه الله خير، الخرائط الذهنية لأجل التقريب والتعليم، وهذا شيء يشكر عليه، وتعنش هذا الجدول، وهذا لا يأتي إلا بالممارسة، لأن هذا فيها من التقريب شيء كثير، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يكتب قصة السيرة النبوية، لكنها بأسلوب سردي قصصي، ليست على طريقة المباحث والفصول، ولا على الطريقة العلمية، ولا على طريقة رواية الروايات، ولا طريقة القصص يقصها، ولهذا ليس مقسم لا أبواب ولا فصول، إنما يأتي بعناوين معينة حادثة الإسراء فيتكلم عنها كقصة، يجمع الروايات الصحيحة الواردة في الباب والحسنة ثم يجعلها صيغة قصصية من أولها إلى آخرها. حادثة الهجرة إلى الحبشة يذكرها بهذه الطريقة، حادثة المولد كيف كانت، حليمة السعدية ومضارب بني سعد وغيرها بهذه الطريقة، مر فقط كله على العهد المكي، وسمى كتابه قصة السيرة النبوية سيرة ودعوة بين قوسين العهد المكي المذكور في الكتاب المجلد هذا الضخم العهد المكي فقط، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأديب اللغوي عبد الرحمن داود العبيدي، أديب عراقي معروف وفقه الله، والكتاب قدم له اثنان من أهل الفضل والعلم، والكتاب من إصدارات دار الألوك النشر والتوزيع. لاحظ ولدي، شوف مثلا هذا يضع لك عنوان، شوف ما جربنا عليك كذبا ويسوق حينئذ، أحيانا يذكر لك الحديث الذي هو سينطلق منه ثم يبدأ، هذه كأنها قصة، أنت تتسلسل في قصة لا تمل منها. وأيضا حاول هو طبعا خلط مع القصة الاستنباطات والقضايا التربوية والإيمانية اللي تجعلك كأنما تعايش القصة وتزداد إيمانا معها، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار الألوكة في هذا المجلد، هذا سلمك الله أيضا من إصدارات دار الألوكة وفقهم الله، وهو عبارة عن استجلاء للقضايا الدعوية في السيرة النبوية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن لطف الصباغ رحمة الله عليه توفي قريبا، في هذا الكتاب الماتع وهو يعتبر من أواخر ما صنف، أراد أن يستجلي حال الدعاء وحال المدعوين بس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب هذا الكتاب. طبعا كثير منه ما يحاول أن يطبق على الواقع، يستخرج أشياء من الواقع، يعني أحيانا يكون مخالفة ما جاء في السنة في هذا الباب يوقع في أخطاءه ويأتي بأمثلة. مثاله سمى كتابه الذي ألفه وصنفه إضاءات دعوية على أحداث من السيرة النبوية للعلامة الشيخ الدكتور محمد بن لطف الصباغ رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار الألوكة. وهو هذا 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 القصد، أنه قسم كتابه ما يصلح للدعاء وما يصلح للدعاء ما يحتاج من السيرة النبوية، وهكذا عبارة عن عناوين، لاحظ عناوين فقط ليس فيها أبواب ولا فصول، وادخل في الأبواب فيها استجلاء الأحكام، قضايا الاعتقاد وما يجب الاهتمام فيه في الدعوة، القضايا التربوية الإيمانية، ماذا يقدم مصالح ومفاسد وأشياء من هذا. والشيخ محمد الدكتور محمد لطفي الصباغ رحمة الله عليه هو يعني صاحب باع طويل في هذا الباب رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كان في مسابقة الألوكة، وضعت مسابقة في كتابة عن العهد المكي خصيصا وحجيته وخصائصه والدروس المستلهمة منه والقضايا التربوية وشيء بس فقط العهد المكي، ونشرت هذه المسابقة وفجاءتها أبحاث. طب وضعت شروطها، قالوا جاهم 77 بحث لكن 22 طبعا قسمت إلى فرعين، فرع لتأصيل قضية الاحتجاج بالعهد المكي وفرع فيه الدروس التربوية من العهد المكي. 77 12 فقط بحث للقضايا التأصيلية، وال65 الباقية كلها في القضايا التربوية، استنباطات وتربية وهدايات وشيء من ذلك. هم ثم وضعوا لهم مرحلة غربلوها، أخرجوا ما لا ينطبق عليه الشروط، ثم بقيت مرحلة ثانية وهي لجنة محكمة نظرت في الأبحاث الضعيفة واستبعدتها، بقيت اللجنة الثالثة، هذه اللجنة الثالثة اللي استقرت عليها الأبحاث قرأها المحكم الأول ثم أعطوها محكم ثاني ثم أعطوها محكم ثالث، وكل واحد منهم من بلد أو من جهة أخرى، يعني حتى يكون هناك إنصاف ونوع من اختلاف النظر في حتى تجتمع الآراء يعني. فما صلح منها وتأهل فازوا بالمسابقة، وكان من الجائزة لهم أن تطبع مؤلفاتهم. هذه فكرة المشروع لأنه خلاص تتابع معنا. هذا منها ومن أطولها، وهو يؤصل للقضية العلمية وهو الاحتجاج وحجية العهد المكي. صاحبه سماه المقدمات العلمية في تأصيل الأحكام المكية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فتحي بن عبد الله الموصلي وفقه الله. قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول باب يتعلق بتأصيل القضية، تأصيل حجية العهد المكي، فذكر فيه خصائص العهد المكي، العلاقة بين العهد المكي والعهد المدني، مقدمات في حجية العهد المكي، وهذه مقدمات مهمة جدا، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة. الباب الثاني كان تطبيقا لما مر معنا المقدمات، وجعلوا فيه تطبيقه في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في العهد المكي، هذا كان تعامله. وفيه القواعد التي تستنبط من تعامله صلى الله عليه وسلم مع المشركين في العهد المكي، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، ويشرح ويبين ويؤصل الباب. كتاب ماتع ونفيس، حتى أنواع التعامل مع المشركين، التعامل مع المشركين كتاب نفيس وفيه جمع جيد يشكر عليه صاحبه، الكتاب من إصدارات دار الألوكة. هذا سلمك الله أيضا في الباب في نفس المسابقة، وهو من القضايا التربوية، سماه صاحبه وقفات تربوية مع مرحلة الدعوة المكية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ طه بن حسين بافضل وفقه الله. وهذا أيضا من إصدارات دار الألوكة، لكن أراد به صاحبه أن يستجلي المواقف التربوية، فجعل بس يبال الإخوة يقف وقفات، ما في أبواب عندنا وفصول، كلها وقفات. شوف الوقفة الأولى الثانية، هذا مثلا الوقفة السادسة الدعوة بين السر والعنان، الوقفة السابعة ويشرح يتكلم، لأن العهد المكي أنت اللي عندك الآن، يتكلم ما فيه، الوقفة السابعة صار الدعوة يتكلم هكذا، الوقفة العاشرة ولكنكم تستعجلون، ويستجلي ما فيها ويستلهم ما فيها من العبر والدروس، قضايا تربوية، وقفات تربوية. الكتاب كتاب كبير لا بأس به من إصدارات دار الألوكة وفقهم الله. هذا سلمك الله. أيضا بحث آخر من الأبحاث التي رشحت وفازت بعنوان التعامل مع المخالفين لدعوة الإسلام، دروس وعبر من المرحلة المكية، من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد عبد الحميد عبد الحق وفقه الله. وهو أيضا في كتابي أراد أن يستلهم الدروس الموجودة فيها، ولا وهو يذكر عناوين فقط، مجرد عناوين مثلا حسن العار كذا، هذه عناوين ما في أبواب ولا فيدخل، لأنه هذا الأقرب إلى الفكرة التربوية، استلهام الدروس التربوية، لين الحديث في الدعوة، الحص على هداية الناس، الثبات وعدم الخضوع وعدم الاستفزاز للأعداء وهكذا، ويبدأ يشرحها لك وين المعنى وأين هي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب في جزء لطيف من الدارات دار الألوكة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا ضمن الأبحاث المنشورة التي فازت بعنوان دروس الدعوة الإسلامية في العصر المكي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور غازي ابن يوسف اليوسف وفقه الله، من إصدارات دار الألوكة. أيضا كذلك نفس الفكرة يأتي إلى الأبحاث المستمرة. طبعا لو قال طب هذه كل دروس هي التكرار، لا ما يحدث التكرار، عدم حصول التكرار وسببه، لو حدث تكرار كان استبعدوها، سبب عدم حصول التكرار أن كل واحد ينظر إلى القضايا المستنبطة من السيرة المسلمة في هذا العهد من جهة معينة، فمنهم من ينظر لها من جهة دعوية، منهم من ينظر لها جهة تربوية، جهة إيمانية تعبدية وهكذا، فتكثر عند ويكون كل واحد يركز على بابه، والباقي إما يذكره تبعا يعني يأتي أصالة وهكذا، فيختلف عندنا الكتابة ما بين النفس الدعوي التربوي الإيماني، وهذا تختلف معنا، فتختلف معنا سياق السياقات والصياغات كلها تختلف معنا. هذا مثلا قسم إلى فصول، تعالى مثلا فصل فيما يتعلق مثلا الاهتمام بالعقيدة وكيف كان في عهد العهد، الدعوة إلى الله في عهد العهد كيف كانت، مواجهة المصاعب، الحرب الإعلامية وكيف تكون، وحصارهم في الشعب كيف كان، دلالة تجديد الدعوة، الهجرة الحبشة ودلالاتها الدعوية، وبهذه الطريقة دور المرأة في العهد المكي كيف كان، مهم جدا هذا الفصل وفقه الله، عبارة عن 10 فصول من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور غازي بن يوسف اليوسف من إصدارات دار الألوكة وفقهم الله. هذا أيضا صاحبه سماه عظات وعبر من سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد القادر ابن عبد الكريم العثمان، ومن إصدارات دار الألوكة، نفس الفكرة عظات وعبر. هذا شوف الأشياء الوعظية التي كان اللي تستخرجها أخونا جزاه الله خير من هذا الأب. طبعا لاحظ يجعلها عناوين كبيرة، العالم قبل البعثة، قدم بها كيف كان العالم عموما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بالخصال التي تميز بها العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي البعثة المحمدية، ثم أساليب مواجهة الكفرة، من ينصرني، ثم البشائر المتعلقة بذلك، لكن كلها عظات وعبر ومبشرات في الدعوة، وماذا ينبغي يتأمل الداعية في هذا الباب. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد القادر بن عبد الكريم العثمان من إصدارات دار الألوكة وفقهم الله. هذا أيضا وهو آخر ما عندنا في الباب بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين لدعوته في المرحلة المكية، وهذا أتى بالخلاصة، والهذا هو بحث لطيف، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور موسى ابن إسماعيل الصبيط وفقه الله من إصدارات دار الألوكة. طبعا هذا أراد أن يأتي بالخلاصات، قد بتمهيد معين، لكن بعد ذلك سلك طريق الخلاصات للكتاب، فجعل الفصل الأول في عهد المكي تأصيل حجيته وحجية العهد، الأحكام التي صدرت فيه في الدعوة، وأسس التعامل مع المشركين استنباطا من العهد المكي، وذكر الأول في المقدمة ذكر النزاع الحاصل بين بعض التيارات وشيء، بعضهم يقول العهد المدني ناسخ العهد المكي، وبعضهم لا يبقى على العهد المكي وأشياء يعني من هذا. بعض القواعد المنطلق فيها سياسة شرعية في هذا الباب المستنبطة من العهد الشركي مما يتعلق بالدعوة بدعوة غير المسلمين، وهكذا البعض ما يرجع عليه من الأصول كسد الذرائع وتقديم المصالح مفاسد وشيء من هذا، بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين لدعوته في المرحلة المكية، من تأليف فضيلة الشيخ الدكتور موسى بن إسماعيل الصبيط وإصدارات دار الألوكة وفقهم الله. هذا يا ولدي سلمك الله، شوف حتى الكتاب صغير قصير، صح ولا لا؟ قصير جدا، يعني ما يتجاوز لا أظن والله أعلم 50 صفحة، لكن هو فقط أراد شيء معين، أراد أن يغربل الأصول التي قامت عليها الليبرالية فقط، ما يبغى بقية القضايا دعك منها، هذه الأصول قامت عليها ليبين معناها، ثم يبين آثار ما أعمانها عند أصحابها، ثم آثارها على 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 أصحابها، ثم ما يترتب عليها في العالم الإسلامي ومن يتشدقون بها. سمى كتابه أصول الليبرالية وموقف الإسلام منها، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم اللهيب وفقه الله. قد عرف الليبرالية لغة مصطلحا وعرفها وشيء من تاريخها وشيء من ذلك، وهو خلص الأشياء جميلة جدا. طبعا هذا بحث النادي والله محكم ولا لا، لكن بحث على طريقة الأبحاث في تقسيم وشيء. يهمنا الفصل الثاني، المبحث الثاني، وهو الأصول التي قامت عليها الليبرالية، وهذا العنوان، وجعلها ثلاث أصول: الفردية والحرية والعقلانية. كل واحد منها يأتي إلى معنى ومراده عندهم، ثم يأتي لما فيه من الخلال تطبيقه وكيف يفهموه، ثم هل طبعا مناقضته لديننا يذكره وما في ذلك. الكتاب بحث لطيف من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع بالرياض، طبعا هم يشكرون على هذا الإخراج الجميل اللي فيه التلوين وفيه التحبير وفيه نوع من الاهتمام بالكتاب. هذا بحث تاريخي لغوي عقدي تفسير لحديث، الحديث نجد قرن الشيطان. هذا الحديث طبعا هذا كان من الأحاديث التي ترمى بها دعوة الإمام محمد عبد الوهاب، أنه ما دام طلع في نجد فهو قرن الشيطان، ودعوة هذه من دعوة الشياطين، وكان أعداء الدعوة يرمونه بهذا، وحتى أن بعض المقربين منه كان يرمون بهذا من أعدائه يعني المخالفين لهم. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن محمد شنيبر وفقه الله أراد أن يدرس هذا الحديث بالذات دراسة حديثية لغوية تاريخية ليبين المعنى المراد، وأن هذا الإسقاط الذي حصل على الدعوة كذب وافتراء على الدعوة، لأن نجد اللي هي اليوم عندنا نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تسمى نجد، كانت تسمى اليمامة والنجود وغيرها كثير، لكن شوف الإسقاط كيف حصل. وهو أيضا أراد أن يبين أن أئمة اللغة وأئمة وشراح الحديث والصحابة والتابعين لهم فهم مقدمة، والأصل عندنا أن الخطاب يحمل على العرف المقارن له لا على العرف الحادث. هذه قاعدة أصولية مهمة لفهم نصوص الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم قال نجد قرن الشيطان، ماذا كانت العرب في وقت يسمى نجد؟ لأن هي المقصودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كونه بعد ذلك تطور الأمور ويصير في شيء ثاني اسمها نجد وننزل عليه حديث، هذا قول زور وفعل مشين. بحثه سماه نجد ودعوى قرن الشيطان، دراسة نصوص ما قبل فترة الصراع السياسي والعقدي بين دعوة الإمام محمد عبد الوهاب وخصومها. الكتاب من إصدارات مدار الوطن للنشر والتوزيع، والكتاب جميل. أتى أولا وساق ذكر المسوغات وكيف كانوا يحاجون بدعوة الشيخ محمد الوهاب، ثم أتى بروايات، جمع الروايات المقدمة، قال الروايات لأن الحديث يفسر بعض بعض الألفاظ، الروايات تفسر بعضها بعضا، ثم أتى بكلام شراح الحديث وكلام أئمة اللغة ومعنى نجد عندهم، ثم بكلام علماء التاريخ والأخبار، ثم علماء البلدانين، علماء البلدان أين كانوا يصنفون نجد. وأتى وهذا شوف مع أنه بحث لطيف، لكن شوف كان يأتي برسوم توضيحية وفيها خطوط طول وعرض لهم، هذا مثلا مثال الرسوم التوضيحية يبين لك شوف هذه الدائرة، هذه نجد اللي كانت مقصودة بالحديث، أنها هو خرج لأنها العراق وما ما ما قبلها وما بعدها لبلاد فارس وغيرها. شوف هذه أيضا صورة أخرى أيضا تقريبية يبين لك فين أين شرق المدينة، لأنه هي قال عسلنا في المشرق. شوف هذه لاحظ كل هذا معنى نجد، إيش معناها هذه الصور، هذه الخرائط توفق الله، عندنا عدد من الخرائط، خريطة على ما قال ياقوت الحموي، خريطة على ما كان ظهر كلام الأصبهاني، وهكذا بهالطريقة، وخرج إلى نتائج هو قال بعضها سوف ينتهش بها بعضه صحيح. والمهم يقود في الأخير في الخاتمة جميل ساقة لماذا هي المشرق، لأنه أئمة كانوا يجمعون على أن العراق وما بعدها يعني بلاد فارس، قال التاريخ شاهد بذلك، والوقائع التي حدثت لها تغيير في تاريخ الأمة، ظهور البدع، ظهور الفتن العظمى ظهرت في تلك البلاد، وبدأ يعدد ظهور الجهمية، ظهور كذا، ظهور المعتزلة، حدث كذا، وقعت كذا، وقعت كذا، حدوث كذا، وهذا بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله بحث أراد به صاحبه أن يكتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لتوعية المسلمين في مواجهة الغرب حينئذ، لما ظهرت الرسوم المشينة ثم فيلم بعد ذلك وهكذا، كان أصل الكتاب قديما ثم تطور بعد ذلك في عدد الطبعات وزيادة الأشياء، وأخرجه بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور منير البياتي، مؤرخ عراقي معروف وأديب عراقي، ألف هذا الكتاب. بدأ فيه بموقف الغرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يتكلم عن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم إيمان المؤمنين به صلى الله عليه وسلم ماذا يقتضي، ثم الواجبات، واجبات أهل الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، كلها بطريقة سلسة جميلة جدا، وهي يعني مليئة بالاستدلالات والقضايا التربوية الإيمانية، ومع ذلك فيها أحكام وفيها عقائد وفيها شيء يشكر على الكتاب من إصدارات دار الألوكة، طبعا الرابع للكتاب دار الألوكة. هذا ترجمة لأحد الأعيان الأعلام الذين توفوا قريبا رحمة الله عليه، بعنوان صفحات من سيرة العلامة المربي عبد الرحمن الباني المتوفى عام 1432 للهجرة، أحد علماء الشام، وكانت له هجرات وتنقل ودرس هنا وهناك ولقاءات، وكانت له علاقة جيدة بالعلماء البلاد عندنا وغيرهم، علاقته بالشيخ الألباني وغيرها، وكان لغويا وتولى عدد من المناصب، وله عدد من استشارات وله لمسات ما زالت باقي إلى الآن. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الأديب أيمن ابن أحمد بلغنا وفقه الله، الكاتب الأديب البارع وفقه الله، كتب ترجمة، هو جمع مجلد ضخم يقول، لكن هذا سيطول معه، لكن جمع على الملخص يعني استعجالا ثم صفحات من سيرته، ولا عندنا هيخرج إن شاء الله كتاب ضخم في هذا، وهو شيخه الذي يعني يقول لاقيه قبل الموت بعشر سنين وظلت العلاقة وطيدة بينهما، فترجم في هذا الكتاب باختصارات عنه فيها إفادات جيدة. ترى دائما تراجع المعاصرين إذا كانت ترجمت بحياد ففيها إفادات، طبعا ترجم الحياة وكيف نشأ شيوخه ولقاءاته وشيء من ذلك، كتاباته التي صنفها الأولى وغيرها مطبوعاته طبعا التي خرجت في الأخير، طبعا ذكر رثاءه من رثاه ومن تكلم عنه، هذا في الأخير أتى بملحق فيه صور له هذا آخره رحمة الله عليه، وشيء من خطه ومن إهداء هذا صوره مع بعض الأعيان والأعلام والمشايخ والمشهورين والمعروفين، الكتاب من إصدارات دار السيد وفقهم الله في هذا الجزء اللطيف. هذا أيضا لأخينا الحبيب الأديب القريب أيمن أحمد ذو الغنى وفقه الله، وهو بعنوان وهو فهرس لكتب خرجت لأحد الأدباء الصحفيين، وهو عبد الغني العطري رحمة الله عليه، توفي من فترة من عام 1423 تقريبا، سماه أعلام العبقريات الشامية، فهرس الأعلام الذين ترجم لهم عبد الغني العطري في كتبه. عبد الغني العطري شامي، صنف عدد من الكتب التي فيها تراجم لأدباء وعلماء وشعراء وقضاء الشام المعاصرين طبعا ليس القدامى، فكانت متنوعة يخليها بعناوين متنوعة وهي مفرقة، لكن للأسف ما لها فهارس يعني، وقال أيمن الضغن كان له علاقة به، فأراد أن يصنع لها فهرسا موحدا كاملا لكل كتب، فمن أراد أن يرجع فليرجع إليها، وذكر في المقدمة الطبعات التي رجع إليها، وقال أنه استفاد منها وزوجته عانته في هذا الفهرس اللطيف الذي أصدرته دار الألوكة. لاحظ معي طبعا هذه في الصدر، هذه مؤلفات العطري المطبوعة، حديث العبقريات، عبقريات من الماضي، عبقريات وأعلام، عبقريات شامية، عبقريات أعلام مبدعون، هذه كتب التي خرجت، مع أنه كان هو وإياه في صدد إخراج كتاب مشترك، لكنه حدث له حادث، صدم السيارة ومات رحمة الله عليه، وهو ذكر أنه في آخر حياته تدين ورجع إلى قبل آخر حياته، تدين وصار يحافظ على الواجبات الدينية، والأول حياته كان مثل الصحفيين يعني له كتابات يعني غير محمودة، الله يتجاوز عنه ويعفو عنه وعنه وعن جميع المسلمين. الكتاب من إصدارات دار الألوكة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن ترجمة لشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه، سمته بنته الأستاذة الكاتبة الباحثة هيا بنت عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، العنوان أبي كما عرفته لمحات من سيرة الشيخ الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمة الله عليه. تقول إنه كنت أحكي بعض القصص لصاحباتي ويسألوني عن الشيخ، كيف الشيخ في البيت وإيش يقول لكم، وش فضل النسوان هيك طبيعة الناس، سبحان الله الناس تبع تعرف المشايخ في البيت يسوون الأشياء الغائبة يعني، هم يسوون مثل عامة الناس إيش يسوون يعني، لكن تقول فكنت أحكيها فكانوا يستغربون منها ويستعظمونها ويجلونها، قل آراء عادية يعني، لأنه بحكم أنه طبيعة سبحان الله طبيعة المحاككة اليومية واللقاء اليومي يجعلك ما تنظر إليها كنوع من التميز يعني، لأنه أزهد الناس ترى في العالم أهله يعني، هذا مقولة مشهورة معروفة. لكن يقول سبحان الله بعد ما توفي والدها أحست بقيمة ما كانت تذكر، فبدأت تجمع ما تستحضره وما تستحضره من المواقف مع أبيها في بيته، أو ما ذكرها بها بعض قراباتها وأخوانها ومن بيته أو صاحبات أو شيء، فجمعتها في هذا الجزء اللطيف الذي سمته أبي كما عرفته بنته هاي بنت عبد القادر. ومن الطبيعي أنها ستذكر ما لا يذكر في كتب التراب ترجمة للشيخ عبد الله بن جبرين، وهذا صحيح، والكتاب طريقته طريقة ترى سلسة، الشيخ في بيتي، الشيخ مع في مجلسي، الشيخ في طعامي، الشيخ في مكان الفتوى، طلاب استقبال طلابي في مكتبتي، في كذا أشياء كلها قصص وأشياء. طبعا هذه إخراج إخواننا طبعا في دار مدار الوطن، هم اللي أخرجوه في هذا الجزء اللطيف، وهذا الطبع الثاني للكتاب، والكتاب كله بعض طريق آخر الكتاب بعض الصور طبعا ليس الأشياء، إنما فيها بيته ومكتبه ومجلسه ومكتبته التي كانت البيت، وهكذا يحبها الطريقة صور لطيفة يعني شيء من البيت، وفقها الله.
آخر نص دقيقة،
آخر واحد نص دقيقة، هذا كتاب لأخينا الحبيب الداعية المعروف الأستاذ فيصل بن سعد شهوان الزهراني، كتاب لطيف سماه معالم على طريق التوفيق، قال كيف يكون الإنسان موفقا، ذكر عدد من المعالم ليكون الإنسان موفقا. الكتاب صدر من إصدارات دار مدار الوطن وهو كتاب تربوي شيق ليس فيه تعقيد، وهو أيضا وفقه الله له باع طويل في قضايا الدعوة والتربية الإيمانية وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. لنلقى رضا الله في كل حال.